أليس كذلك؟ أن الأمر ليس بالهين. وكم والله من القصص التي نسمعها وتأتي وهي يعني محزنة، يعني بعضهم يتصل ويسأل كيف يفعل في فيما وقع منه بعد أن زنى بامرأة وحملت منه، وبعد 4 أشهر أو 5 أشهر يقول الآن ماذا أفعل؟ أتزوج أو أسقط؟ إن أسقط وقع في ماذا؟ في القتل. وهي أيضا تسأل، وإن تركها ستفضح هي ويفضح هو، وإن تزوجها ما زال في بطنها حمل، فماذا يفعل؟ الأمر عظيم أليس كذلك؟ ولهذا نسأل الله السلام الإنسان يعرض عن كل ما يؤدي إلى هذه الفواحش. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على الطريق، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، لأن الإنسان بالزواج وبالنكاح يعترف ويعفه الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ أما غير المتزوج أرشده النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليك بالصوم فإنه لك فإنه له وجاء، فعليه بصوم فإنه له وجاء، أي وقاية وحصن يحفظ به نفسه بإذن الله تعالى من الوقوع في الفاحشة، لأن الإنسان إذا صام ويخشى على نفسه الوقوع يبدأ الإنسان يضعف بالصوم، أليس كذلك؟ لأن الذي لا يصوم لا شك أنه أقوى في الجسد وفي الصحة من الذي يكون دائما في صوم في صوم في صوم، تجد من جسمه يعني ليست تلك الرغبة كالذي لم يكن كذلك، وإن كان الصوم فيه ما فيه من الفوائد، وضح لكم؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر لما يكون في جهاد يأمر الصحابة بماذا؟ إفطار للتقوي لملاقاة العدو. نعم، كم بقي من الوقت؟ ممكن نأخذ هذا ولا؟ طيب كمان.
قال رحمه الله تعالى حكم من قال أنه زنى بفلانة.
انظر، حكم من قال إنه زنى بفلانة، إنسان جاء وقال بأنه زنى بفلانة بنت فلان، أو فلانة قالت فلان زنى بي. انظر ماذا نفعل؟ قال
قال وإن أقرت هي على نفسها،
وإن أقر
قال رحمه الله تعالى وإن أقر على نفسه أنه زنى بفلان حتى هو، وإن أقرت هي على نفسها حتى وإلا لنا.
انظر، إذا أقر فلان قال بأنه زنى بفلانة، يرجم هو أو يجلد هو إذا كان غير محصن، لكن فلانة لا، إلا إذا أقرت هي، لكن إذا قالت لا أبدا كذا القول قولها. لماذا؟ حتى يأتي ب4 شهود، لأن المسألة ستأتي بالشهود إن شاء الله، مسألة الشهود وستأتي شروط الشهود. كذلك هي لو قالت فلان زبي ورجمت هي إذا كانت محصنة، أو جلدت إذا كانت غير محصنة، وهو إذا قال لا لم أفعل كذابة، هذه تكذب، أيضا هو لا يرجم ولا يجلد، يعني لا يحد. ما الدليل؟ قال
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله تعالى عنهما أن رجلين اتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أحدهما اصلي بيننا بكتاب الله، وقال وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم.
انظر إلى هذا الحديث العظيم، عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أحدهما اقضي بيننا بكتاب الله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بماذا سيقضي؟ هل سيقضي بغير كتاب الله؟ هل سيقضي بغير شرع الله؟ ولهذا قال الراوي وقال الآخر وهو أقههما، يعني أبقى من الأول ولا يلزم أن يكون فقيه، يعني هذا الحمد لله أحسن من الأول، يعني يأتيك واحد يتكلم بكلام تشعر أنه أن من كلامه لا يعلم شيء ولا يفقه شيء، ثم يأتي الآخر هو أفقه منه، هل يلزم أن يكون فقيه؟ لا، لا يلزم، لأن ذاك إذا كان في الجهل وصل درجة وهذا ما شاء الله شوي يفهم كما يقال، ما نسمي فقيه، يعني هو أفقه منه، صحيح هو أفقه منه، فلهذا قال وهو أفقههما قال أجل فاقضي بيننا بكتاب الله، يعني أيضا اقضي بيننا بكتاب الله لكن طبعا بأسلوب مختلف، ولهذا قال وأذن لي أن أتكلم. هذا هو الشاهد، كان فقيه لأنه طلب الإذن، أما ذاك اقضي بيننا بكتاب الله ويريد أن يتكلم، وهذا قال أجل اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، يعني لن أتكلم يا رسول الله إلا إذا أذنت لي، فكان أفقه منه أليس كذلك؟ قال
وقال أقره وأفقهما أجل يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. قال تكلم.
قال له النبي صلى الله عليه وسلم تكلم. قال
قال إن ابني كان عسيفا على هذا، قال مالك والعسيف الأجير، فزل لمرأته.
انظر، قال إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني كان أجير يعمل عند هذا الرجل، فماذا فعل؟ فزنى بامرأته، يعني زنى بامرأة هذا الرجل، وهذه المصيبة. هذا ما يقع في زماننا، أن يترك الرجل مع من؟ مع المرأة في بيت لوحدهما، والله هذا ما هذا خادم، هذا كذا يخدم عندنا من سنين، أو تأتي المرأة تقول هذا هندي ما مسكين، يعني ما 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 يضر، يعني كأنه ليس برجل، أو 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 إلى آخره مما نرى، ثم تقع أسأل الله السلام الفواحش والمصائب ولا يجد الإنسان المخرج. فالخلوة هذه ناعنة الشارع، لماذا؟ ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثه، مستحيل لا يخلون رجل بامرأة، لأن الشيطان يبدأ يوسوس. فهذا رجل ما شاء الله غائب عن أهله سنوات، ويعمل عند هذه المرأة وينظر إليها وتنظر إليه وكأنه واحد منه في البيت، كيف ما تريد أن تقع الفاحشة؟ يعني لو كانت هي لا تنظر إليه سيأتيه هو الشيطان، ليس كذلك؟ ويحدثه ويحدثه حتى يقع، وضح له؟ وكم من القصص التي سمعنا، نسأل الله السلامة. إذن الأمر عظيم. فكان أجيرا عسيفا عند هذا، قال فزنى بامرأته، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟
قال هذا الرجل وأخبروني أن على ابني الرجل.
فأخبروني أن على ابني الرجل، يعني سألت الناس قلت لهم ها ابني زنى بامرأة فلان، هذا الرجل يقول بأن ابنه زنى بامرأة فلان، فماذا عليه؟ قالوا على ابنك الرجل. طيب اسألوا سلامة الله، هل هو محصن غير محصن؟ عليه ماذا؟ الرجم، هكذا مباشرة. وهذه هي مصيبة من يفتي الناس بغير علم، مصيبة نسأل الله السلامة. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. مصيبة أن الإنسان يفتي الناس بغير علم، يعني تخيل لو أن هذا الرجل نفذ فتوى أولئك القوم وكان هذا الرجل غير محصن فرجم، من يتحمل دمه؟ من يتحمل دمه؟ يعني من يتحمل دم هذا الرجل؟ أولئك الذين أفتوا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الصحابي لما كان قد شج فماذا واحتلم في ليلة باردة، فقال لهم هل تجدون لي من رخصة، يعني في عدم الغسل، لأن الرأس إذا شج ودخل فيه الماء يؤدي إلى الموت مباشرة. فقالوا لا نجد لك رخصة، أنت ما شاء الله الآن أصبت بالجنابة وتريد أن تصلي بغير غسل، لا نجد لك رخصة. فأمروه بالغسل فاغتسل فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال قتلوه قاتلهم الله. ألا سألوا؟ إنما شفاء العين ماذا؟ السؤال. شفاء المريض، شفاء الذي تعيه المسألة أن يسأل أهل العلم. ولهذا قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. انظر إلى قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر، من هم أهل الذكر؟ أهل العلم، ليس أهل الذكر الذين فقط يجلسوا ويذكروا ذكر، لا، ليس هذا المراد. المراد بأهل الذكر هم أهل العلم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، هذا ممن؟ من أهل العلم، أليس كذلك؟ أهل القرآن أهل السنة الذين فقهوا القرآن وفقهوا السنة وعلموا كلام أهل العلماء. ولهذا مصيبة أن الإنسان يتكلم بجهل. وضح لكم؟ قال إذن حديث هذا فيه مباحث نرجعها إن شاء الله في الدرس القادم إذا كان لديكم سؤال. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا في كتاب الحدود ووقفنا على قول المصنف رحمه الله تعالى حكم من قال إنه زنى بفلانة. قال رحمه الله
قال المصنف رحمه الله تعالى حكم من قال أنه زنى بفلانة، وإذا قرر على نفسه أنه زنى بفلانة حد هو، وإن قرر هي على نفسه حدت وإلا فلا.
نعم، يقول رحمه الله تعالى وإذا أقر على نفسه أنه زنى بفلانة حد هو، يعني إذا أقر الإنسان على نفسه بالزنا فإنه يحد، ولو قال بأنه زنى بفلانة يحد هو ثم تسأل هي، فإن أقرت فإنها تحد وإلا فلا، بمعنى أنها إذا أنكرت ذلك الفعل فإنها لا تحد، فإنها لا تحد. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن من أقر على نفسه بالزنا أنه يحد؟ حديث ماعز صريح في ذلك، لكن ما الدليل على أنه من أقر على نفسه بالزنا بأنه زنى بفلانة بأنه يرجم هو أو يحد هو ولا تحد هي؟ كذلك لو هي أقرت على نفسها بالزنا وقالت بأن فلان زنى بها فإنها هي تحد، أما هو فإن أقر فيحد وإلا فلا يحد. وضح لكم؟ الدليل على ذلك قال
وزيد بن خالد رضي الله تعالى عنهما أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أحدهما اقضي بيننا بكتاب الله، وقال أخره وأفقههما أجل يا رسول الله فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم.
نعم، يعني جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال الأول يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقه منه يا رسول الله أجل اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم، فأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال تكلم، يعني هات ما تريد أن تقول. قال
قال تكلم، قال إن ابني كان عسيفا على هذا، قال مالك العسيف الأجير، فزنى بامرأته واخبروني أن على ابني الرجل، فافتديت منه بمئة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فاخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام.
نعم، يقول هذا الرجل الذي أذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالكلام، قال إن ابني كان عسيفا عند هذا الرجل، يعني كان أجيرا، فزنى بامرأته، يعني ابنه زنى بامرأة هذا الرجل، قال فأخبروني أن على ابني الرجم، انظر، فأخبروني بأن على ابني الرجم، وهذا الكلام إنما صدر ممن لا علم له، لأنه لا بد أن يسأل هل هو محصن أو غير محصن أصلا، وهل أقر بذلك أو لا. قال فافتديت منه
بمئة شاة وبجارية لي. يقول: فلما علمت على أن على ابني الرجم، قلت: إذن أفتدي بماذا حتى أحميه من القتل؟ افتدى فدفع كم لهذا الرجل؟ 100 شاة، وأيضا جارية عنده دفع لهذا الرجل حتى يسقط عنه ذلك الحد. قال: ثم إني سألت أهل العلم. انظر إلى قوله في الأمر الأول، ما قال سألت أهل العلم، قال أخبروني. وهذا تجده في العوام، تجد الناس في مجلس يحصل عندهم أمر من أمور الشريعة، فكل يدلي بدلوه، هذا يقول لا عليه كذا، وهذا يقول لا 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 عليه كذا. وما علموا أن قولهم بأن عليه كذا وأن هذا لا يجوز أو أن هذا يجوز أو أن هذا حرام أو ليس بحرام، إنما هو كلام عن الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من باب التحليل والتحريم، والمحرم والمحلل من هو؟ الله جل جلاله. لا يجوز لأي إنسان كائن من كان أن يتكلم في تحليل أو تحريم إلا بعلم، ولهذا من تكلم بغير علم أودى بنفسه إلى ماذا؟ إلى المهالك. فتجد من لا علم عنده يقول: الغنى إيش فيها؟ الغنى حلال. طيب لا تستعجل، اصبر، اسأل، استفتي. لماذا تحكم على المسألة؟ يأتي إلى مسألة اللحية مثلا يقول: من قال لكم أن تفعلوا هكذا؟ إلى آخر هذه الأمور، وما يعلم أنه يتكلم في شرع من شرع الله تعالى، وأنه بكلامه هذا إما حلل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله أو إلى آخره. والله تعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون أبدا. ولهذا لا يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة، أما في الآخرة فسيسأل، أليس كذلك؟ ستكتب شهادته ويسألون. من الذي قال لك تكلم في أمر لا تستطيع أن تتكلم فيه؟ اسكت، لا تتكلم في أمر لا يعنيك. فهؤلاء أخبروا الرجل بأن على ابنك الرجل، وهم جهال لا شك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما شفاء العي ماذا؟ السؤال. ولهذا على الإنسان أن ينتقي لدينه وأن يختار من يسأل، وهذه طامة أخرى أيضا في المتفتي، يسأل كل من أمامه ولا يبالي. ولكن لو وقع في مرض جسماني، بالله عليكم هل يأتي يسلم نفسه لأي طبيب؟ ها؟ لا، ابحثوا لي عن طبيب استشاري، وهذا الطبيب أول يسأل عنه ما هو وكيف علاجه وهل أحد مات على يده وهل 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 وهل، بعد ذلك يسلم جسده. وما علم أن تسليم القلب والإيمان أعظم وأولى من تسليم الجسد، أليس كذلك؟ السؤال في الدين في الحلال والحرام أعظم والله من ماذا؟ من السؤال فيما يتعلق بالطب وغيره، يعني يسأل عن طبيب ماهر أو، ولا يسأل في دينه ولا يتحرى من هذا الرجل الذي نسأله هل هو من أهل العلم؟ هل عنده علم؟ هل عرف بالعلم؟ هل عرف بالتأليف والتدريس وإلى آخره؟ هل مباشرة يسأل كل من يرى وكل من يسمع عنه ويسلم مقاليده، بل قد يقول: والله الشيخ فلان يقول كذا وكذا وكذا، وذاك لا يعرف بعلم، قد يكون ممن يقال بأنه داعية. الأمر خطير جدا جدا خطير، فالإنسان عليه أن يتحرى لدينه، لأن هذا الأمر دين. فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه، على الإنسان أن ينظر ممن يأخذ وعمن يأخذ، وهل ممن يأخذ عنه يستطيع أن يأخذ عنه أو لا يأخذ عنه، إلى آخر ما هو معلوم في آداب المفتي والمستفتي. فقال: ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني كم؟ جلد 100 وتغريب عام. قال: ثم إني سألت أهل العلم، وهذا فيه دليل كما قال العلماء على جواز سؤال المفضول مع وجود الفاضل، بمعنى أن الإنسان يجوز أن يسأل العالم وهناك من هو أعلم منه، هذا أمر جائز. لماذا؟ لأن الفاضل هنا قال أخبروني من؟ أهل العلم، سأل أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا في ذلك العهد، فما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أنكر ذلك الأمر. وهذا معروف عند الصحابة، كان بعضهم يسأل بعض فيما يتعلق لأنه من أهل العلم مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فيجوز سؤال المفضول مع وجود الفاضل، ولا شك أن البحث عن الفاضل أولى وأولى. وضح لكم؟ قال فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام. قال
وإنما الرجم على امرأة،
وإنما الرجم على امرأته، يعني أهل العلم أخبروني بأن الرجم على امرأته، أما ابني فلا رجم عليه، وإنما عليه الجلد. فماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما انتهى هذا الرجل من كلامه؟ قال
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك
وجلد ابنه مئة
وغربه عاما، وأمر أنيس الإسلامي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت رجمها.
النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع القصة قال أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكم أو بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك، لا حق لأحد أن يأخذ هذا الغنم أو هذه الغنم والجارية، فرد عليك ترجع إليك. وجلد ابنه 100 وغربه عام، الراوي يقول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد ابن هذا الرجل كم؟ 100 وغربه عام. هنا نكمل، قال وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها. هذا هو الشاهد من ماذا؟ من هذا الحديث لهذا الباب. كيف؟ لأنه قال وإذا أقر على نفسه بالزنا أنه زنى بفلانة حد، معناه إذا لم تقر لا تحد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أمر أنيسا وأرسله إلى المرأة، ما قال مباشرة اذهب وارجمها، لا، قال اسألها فإن أقرت بالزنا فارجمها، معناه إذا لم تقر فلا رجم عليها، مع أنه قال بأنه هو زنى بفلانة ولهذا جلد، لكن هي لابد من إقرارها، فإذا لم تقر فإنها لا ترجم، أليس كذلك؟ إذا لم تقر فإنها لا ترجم. في هذا الحديث أيضا فائدة عظيمة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على، لابد أن نعرف أولا أن هذا الحديث متفق عليه بين الشيخين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأقضين بينكم في بكتاب الله تعالى، أليس كذلك؟ نحن عرفنا بأن الجلد موجود في كتاب الله، الزاني الزانية والزاني فاجلدوهما 100 جلدة، طيب أين الرجم في كتاب الله؟ هو ما قال لأقضين بينكم بكتاب الله، بينكما بكتاب الله، نعم بينا لكم في الآية المنسوخة التي جاءت عن عمر رضي الله عنه وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله إلى آخر الآية، فقضى بينهما بكتاب الله، أليس كذلك؟ إذن نعرف بهذا أن الرجم للمحصن الزاني هو من كتاب الله، نعم ومأخوذ من كتاب الله، وضح لكم؟ وهذا الحديث صريح في ذلك، وضح لكم؟ أقول أيضا يعني مما يدل على أنه إذا أقر على نفسه أو لم يقر، أيضا لحديث سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا أتاه، رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها، يعني هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله زنيت بفلانة، يقول بأنه زنى بفلانة، يعني سمى المرأة. فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المرأة، أرسل إليها صلى الله عليه وآله وسلم فسألها عن ذلك، يعني هل هذا الأمر وقع، هل كما قال؟ فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت. هذا الحديث أصرح في الباب، أليس كذلك؟ لأن استدلالنا بذاك الحديث بمفهوم المخالفة واضح، ولكن أيضا الاستدلال بالمنطوق من جهة الإقرار وعدم الإقرار في السؤال في ذاك الحديث، أما هذا الحديث صريح. فأنكرت أن تكون زنت، قالت أبدا هذا الكلام غير صحيح، والرجل أقر أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فجلده الحد وتركها، فالنبي صلى الله عليه وسلم جلده ماذا؟ الحد وتركها. الحديث في صحيح أبي داود رقم 49,703. واستدل بهذا الحديث الإمامان مالك والشافعي فقال يحد من أقر بالزنا بامرأة معينة، يحد من أقر بالزنا بامرأة معينة وحده، حد الزنا لا حد القذف. لأن قد يقول قائل هذا الرجل لما جاء وذكر اسم فلانة قذفها ولم يقذفها؟ قذفها، واضح؟ فيقول إذن هو يحد حد القذف. نقول لا، يحد حد الزنا، وهذا يختلف عن حد القذف لأنه هو أقر على نفسه بأنه زنى بفلانة، بخلاف ما لو أقر بأن فلان زنى بفلانة. واضح لكم؟ فهو إنما يحد حد الزنا لأنه أقر على نفسه بالزنا، وأما حد القذف هنا لا يدخل لأنه لم يقر على غيره بأنه زنى، إنما جاء ليقر على نفسه بالزنا، نسأل الله السلامة. واضح لكم؟ انظر عون المعبود في المجلد 12 في صاد 500. قال المصنف رحمه الله:
ثبوته
بالشهود. نحن بينا بأن الحد، أو بين المصنف رحمه الله تعالى بأن الحد يثبت بحد أمرين، إما الإقرار وإما ماذا؟ وإما الشهود. إما الإقرار وإما الشهود. أما الإقرار فعرفتم الأدلة، حديث ماعز وغيره، أليس كذلك؟ حديث ماعز وغيره. وأما الشهود فهذا هو الأمر الثاني الذي يثبت به الحد. انتبهوا إلى هذا المبحث فإنه مهم جدا فيما يتعلق بحد الزنا. قال
الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون.
قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. هؤلاء من رمى إما أن يكون معه شهود ويأتي بالشهود بثلاثة غيره، أو فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذه الآية عظيمة جدا في حفظ ماذا؟ الأعراض. لو فتح هذا الباب بالله عليكم الكل سيتكلم، أليس كذلك؟ الكل سيتكلم، هذا سيتكلم وذاك سيتكلم، فمن أراد أن يشهد أو أن يقول بأن فلانة أو فلان زنى إما أن يأتي بالشهود وإلا فالظهر يجلد، أليس كذلك؟ يجلد ظهره، لأن الأمر خطير يتعلق بأعراض وأنساب، بل يتعلق بحد الرجم لأن فيه قتل، أليس كذلك؟ أنه لو ثبت حتى لو أنكر بعد ذلك ذاك بعد ثبوت الشهود انتهى الأمر. وضح لكم؟
الأمر خطير. قال
قال الحمراء فإذا شهد أربعة رجال من المسلمين الحرارة على العدول بأن امرأ ذكر فلان في فرج فلانة كالمرود في المكحلة والرشا في البير حد الرجل والمرأة.
نعم. يقول رحمه الله تعالى فإذا شهد أربعة من الرجال. انتبه إلى هذه الأمور التي يذكرها. يقول رحمه الله إذا شهد أربعة رجال من المسلمين الأحرار العدول بأنهم رأوا ذكر فلان في فرج فلان. انظر إلى عظم هذا الأمر، أنهم رأوا ذكر فلان في فرج فلان. هل هذا ممكن أن يرى بسهولة؟ صعب، أليس كذلك؟ كل هذا لحفظ الأعراض، سنبين إن شاء الله. قال حد الرجل والمرأة. أقول اعلم أنه يشترط في شهود الزنا سبعة شروط. انظر إلى ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى من هذه الشروط، وكل ذلك تعظيما لحدود الله تعالى ولأعراض الناس، لأنه يستطيع الإنسان أن ماذا؟ أن يفتري على من شاء لو كان الأمر هين، لكن لما يسمع الشاهد أو من رأى أو من أراد أن يقذف يسمع هذه الشروط، والله لن يتسرع، سيكون على أشد أشد ما يكون من الحذر. ما هي الشروط؟ اسمع وانظروا ماذا ذكر العلماء. الشرط الأول أن يكونوا أربعة، أن يكونوا أربعة، لو نقص واحد وشهد الثلاثة جلد الثلاثة. انظر، جاء الأول، جاء الثاني، جاء الثالث، لا يوجد معهم رابع. ثلاثة رأوا ويشهدون ويحلفون، ما معهم رابع، جلدوا، هم الثلاثة. الأمر عظيم، أليس كذلك؟ وهذا بإجماع العلماء، ولا خلاف في ذلك. هذا مما اتفق عليه العلماء بأن شهود الزنا لابد أن يكونوا أربعة شرط، لو نقص واحد فلا عبرة بماذا؟ بهذه الشهادة، ولا خلاف في ذلك. والآية السابقة صريحة في ذلك، أليست الآية صريحة؟ أن الله سبحانه وتعالى قال ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، إذن الأربعة شرط. ولقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن كم؟ أربعة منكم. أربعة، لابد أربعة، إذن يشترط كم؟ أربعة شهود. ولحديث سعد ابن عبادة قال قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء. لما نزلت الآية قال يا رسول الله أرأيت لو رأيت على امرأتي رجلا أو مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء، صلى الله السلامة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم، لابد من أربعة شهداء. والحديث في صحيح أبي داود رقم 803,000. إذن الشرط الأول ما هو؟ لابد أن يكونوا أربعة، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكونوا رجالا كلهم، ولا تقبل فيه شهادة النساء، ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال، يعني لا نقبل شهادة النساء فيما يتعلق بشهود الزنا بأي حال من الأحوال، لو بلغنا ما بلغنا من العدد، لو جاءت 5-6 مع 3 من الرجال ما نقبل، لابد 4 رجال لابد. انظر إلى عظم هذا الأمر. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا، يعني في اشتراط الرجال في شهادة ماذا؟ الزنا، إلا شيئا يروى عن عطاء وحماد، يعني إلا شيء روي عن عطاء وحماد روي، واضح؟ وإلا باتفاق العلماء قاطبة ما خالف فيه أحد إلا ما جاء عن حماد وعن عطاء، أنه يقبل فيه 3، أنه يقبل فيه 3 رجال وامرأتان، هذا روي عنهما. قال ابن قدامة: وهو شذوذ، يعني هذا قول شاذ لا عبرة به، مخالف للإجماع، لأن هذا بإجماع السلف، فمن خالف بعدهم لا عبرة بخلافهم، وضح لكم؟ فلا عبرة بخلافهم. قال: وهو شذوذ لا يعول عليه. لماذا؟ أولا لأنه خالف الإجماع، ثم الأمر الثاني لأن لفظ الأربعة، لأن لفظ الأربعة اسم، لأن لفظ الأربعة اسم لعدد المذكرين، ما قال أربع، قال أربعة، واضح؟ قال لم يأتوا بأربعة ماذا؟ قال ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، بأربعة. وكذلك في الآية: فاستشهدوا عليهن أربعة، واضح منكم، ما قال أربع، فما دام قال أربعة بالتاء المربوطة، إذن هذا إنما العدد إذا أطلق يراد به ماذا؟ يراد به إذا أطلقه فإنه كما قال رحمه الله اسم لعدد المذكرين. ويقتضي يعني كلامهم هذا الذي قالوا بأنه يأتي بثلاثة رجال وبامرأتين، كلامهم إلى ماذا يؤدي؟ انظر، يقتضي أن يكتفي فيه بأربعة. الآية، الآية ماذا دلتنا؟ دلتنا على أنه الأربعة يكفون أو لا يكفون، كفاية في الشهادة، أليس كذلك؟ انظروا إلى قولهم: ولا خلاف في أن الأربعة، ولا خلاف في أن الأربعة إذا كان بعضهم نساء لا يكتفى بهم. الله سبحانه وتعالى قال ماذا؟ فاستشهدوا عليهن، قال تعالى: فاستشهدوا عليهن أربعة، أربعة منكم. على قولهم قالوا: لو جاء بثلاثة رجال وبامرأتين كم صار العدد؟ 5، خالف النص. إذن على قولهم لو جاء بثلاثة رجال وامرأة صار العدد 4، إذن يكفي على قولهم، وهم لا يقولون به، إذن خالفوا النص. الله جل جلاله اكتفى بأربعة، وهم لم يكتفوا، لم يكتفوا على هذا القول بأربعة إذا كان بعض نساء وبعض رجال. لو كان ثلاث رجال وامرأة هل اكتفوا؟ لا، قالوا لابد من خامس، والله يقول أربعة، إذن خالفوا أو لم يخالفوا النص؟ خالف. وضح لكم؟ واضح هذا؟ ولا خلاف في أن الأربعة إذا كان بعضهم نساء لا يكتفى به بالإجماع، هذا بين الجمهور أو بين من قال بهذا القول الإجماع وبين من عطاء وحماد، الجميع اتفقوا على أنه، على أنه إذا كان الأربعة ثلاث رجال وامرأة لا يكفي، هذا بالإجماع. طيب قلنا لهم هؤلاء أربعة وليسوا بأربعة، قالوا أربعة، لابد أن يكفي بظاهر القرآن، فإن قالوا لا لابد من خامس، قلنا معناه أن المرأة لا تكفي، فلهذا أتيتم بامرأة ثانية، فما يصلح في هذا في ماذا؟ في شهادة الزنا. وضح لكم؟ وأن أقل ما يجزئ 5، هذا على قولهم، أليس كذلك؟ وأن أقل ما يجزئ إذا قالوا ثلاث رجال لابد بامرأتين أيضا مع امرأتين، قلنا إذا صار عندكم أقل ما يجزئ إذا كان
مخلوط رجال ونساء أقل ما يجزئ 5، واضح؟ وأن أقل ما يجزئ 5، وهذا خلاف النص. وضح لكم لماذا خلاف النص؟ لأن النص بيّن أن أقل ما يجزئ 4، وعلى قولهم صار العدد 3 رجال وامرأتين 5، فهم لا يكتفوا إلا ب5 إذا كان الأمر فيه رجال ونساء، وهذا مخالف النص. واضح يا أخوان؟ قال: ولأن في شهادتهن، يعني لما نقول بجواز شهادة المرأة في الزنا، هل الشبهة موجودة وغير موجودة؟ أن المرأة إذا شهدت فيما يتعلق بهذا الأمر، ولأن في شهادتهن شبهة لتطرق الضلال إليهن، لتطرق الضلال إليهن، المرأة تضل، واضح؟ تنسى، كثيرة النسيان. ولهذا قال الله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يعني لماذا في الشهادة غير الزنا اشترط الله سبحانه وتعالى إذا أرادت المرأة أن تشهد لابد أن تكون معها امرأة أخرى حتى تساوي الرجل؟ لماذا؟ أن تضل إحداهما، كثيرة النسيان كثيرة السهو. واضح؟ والحدود، القاعدة، والحدود تدرى بالشبهات، والحدود تدرى بالشبهات. أليس في شهادة المرأة شبهة؟ إذا شهدت شبهة موجودة لا شك. إذن إذا كانت شبهة لا نقبل شهادة، لأن الحدود تدرى بماذا؟ بالشبهات. واضح هذا الشرط الثاني؟ واضح لكم؟ إذن الشرط الأول أن يكونوا 4، الشرط الثاني أن يكونوا رجالا كلهم، واضح؟ الشرط الثالث الحرية، فلا تقبل فيه شهادة العبيد. انظر إلى هذه الشروط التي ذكرها العلماء، لماذا؟ حتى يضيقوا ما يتعلق بالقذف، وهذه كلها شروط طبعا دل عليها الشرع. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا إلا رواية حكيت عن أحمد، إلا رواية حكيت عن أحمد أن شهادتهن تقبل، أن شهادة المرأة، أن شهادة العبيد تقبل، وهو قول أبي ثور، والإجماع انعقد قبله. وضح لكم على أن شهادة العبيد لا تقبل. يقول ابن قدامة: ولنا، يعني ودليلنا في ذلك على أن شهادة العبيد لا تقبل في حد الزنا، قال: أنه مختلف في شهادته في سائر الحقوق. العلماء إذا كانوا في غير حد الزنا اختلفوا اختلاف طويل، هل يقبل أو لا يقبل في سائر الحقوق الأخرى، يشهد، يجوز له أن يشهد أو لا يجوز له أن يشهد، لأنه مختلف في شهادته في سائر الحقوق فيكون ذلك شبهة. انظر إلى مسألة الحدود وما يتعلق بها، دائما ادرأوا الحدود بالشبهات، هذه قاعدة مهمة جدا لابد أن تحفظ، هذا مما أجمع عليه العلماء بأن الحدود تدرأ بالشبهات. قال: فيكون ذلك شبهة تمنع من قبول شهادته. إذا كانوا اختلفوا في غير حد الزنا وحد الزنا فيه هذه الشروط التي ذكرت وهي فيها ما فيها، كيف نقبل شهادة العبيد في حد الزنا؟ لا، من باب أولى أن نترك شهادته. لماذا؟ لأن في شهادته شبهة، خلاف طويل في قبول شهادته في غير حد الزنا، فمن باب أولى أن نزيل شهادته في ماذا؟ في حد الزنا. وضح لكم؟ قال: تمنع من قبول شهادته في الحد لأنه يندرئ بالشبهات، لأنه يندرئ بماذا؟ بالشبهات. فندرأ هذا الحد بأننا لا نقبل شهادة العبيد لأنها فيها شبهة. واضح إلى هنا يا أخوان؟ واضح. الشرط الرابع العدالة، هذا أمر مهم جدا، لابد أن يكون الشهود عدول،
أما يأتينا إنسان عرف بالفسق أو بالكذب أو ما نقبل. لابد أن نعلم من حاله أو يشهد له أناس أن إنسان معروف بماذا؟ بالعدالة والصدق. واضح؟ العدالة ولا خلاف في اشتراطها، يعني لم يختلف العلماء في اشتراط ماذا؟ في اشتراط العدالة. فالفاسق لا تقبل ماذا؟ شهادته. فالفاسق لا تقبل شهادته. واضح يا أخوان؟ الشرط كم؟ الخامس، أن يكونوا مسلمين، أن يكونوا مسلمين. فلا تقبل شهادة أهل الذمة، فلا تقبل شهادة فلا تقبل شهادة أهل الذمة، سواء كانت الشهادة على مسلم أو ذمي، يعني سواء شهدوا على مسلم بأنه فعل أو على ذمي بأنه فعل. لماذا؟ لأن أهل الذمة كفار، لا تتحقق العدالة فيهم. الكفر أليس هو مما يسقط العدالة؟ لا شك. إذا كانوا كفار، قلنا